بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في التعليق على كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي، باب في زكاة بهيمة الأنعام. وهذا الباب الذي ساقه المصنف يبين فيه أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة، لكن هناك تفصيل بينه الفقهاء في كتبهم، ليس كل بهيمة أنعام تجب فيها الزكاة، فلا بد من شروط تتوفر في هذه البهائم من بهيمة الأنعام وغيرها حتى تجب فيها الزكاة. قال المصنف: باب في زكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. وبهيمة الأنعام كما ذكرنا هي الإبل والبقر والغنم، والله جل وعلا أنزل سورة كاملة باسم سورة الأنعام، سورة الأنعام. والزكاة في بهيمة الأنعام على حالتين ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. الحالة الأولى إذا كانت هذه الأنعام سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى في الصحراء، لا يشتري صاحبها لها العلف، لا يعلفها، لا ينفق عليها، بل ترعى في الصحراء والقفار. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه الأنعام سائمة ترعى طوال الحول أو معظم الحول، يعني طوال السنة أو معظم أيام السنة في الصحاري والقفار، وقد بلغت هذه الأنعام النصاب، ونصاب بهيمة الأنعام سنبينها إن شاء الله، الإبل إذا بلغت 5 فما فوق تجب فيها الزكاة، أقل من 5 لا تجب فيها الزكاة. البقر 30 إذا بلغت 30، الغنم إذا بلغت 40، وهكذا، وسنبينها إن شاء الله في محلها. فإذا كانت هذه الأنعام سائمة وبلغت النصاب على وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، سواء كانت معدة للدر أو النسل أو للتسمين، كل ذلك يجب فيه الزكاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت هذه الأنعام أو غيرها من الحيوانات والطيور معدة للتجارة، يعني إنسان يعني يربي هذه الأنعام أو بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم أو بعض الحيوانات، يربيها ليتاجر بها حتى يبيع ما تقوم بإنجابه، فهذه تكون عروض تجارة. وإذا كان صاحبها يطعمها من بستانه، يعني على حسابه على نفقته، أو يشتري لها طعاما أو يجمع لها ما يمكنها من أكله، فهذه تجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول وبلغت قيمتها النصاب. ومقدار الزكاة الواجب ربع العشر، ربع العشر. أما إن كانت غير معدة للتجارة، يعني تكون للدر أو للنسل، فليس عليها، ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. قال المصنف: فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل، يعني إذا إنسان يملك إبلا لكن يستعملها يعني في الحارث، في الركوب، في التنقل، في غيرها، هذه ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة لأنه يستعملها للعمل. أما إذا كان يقتنيها للدر والنسل والتكاثر فهذه عليها زكاة كما بينا. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالنسل فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة، يعني راعية، راعية ترعى أكثر الحول أو الحول كاملة، لأنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والسوم هو الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلاء أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. أولا زكاة الإبل، إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتا. إذا ملك الإنسان 5 من الإبل فإنه يزكيها، إذا حال عليها الحول يزكيها ويخرج زكاة، زكاتها إيش؟ شاه. إذا بلغت 10 يخرج شاتين، يخرج شاتين، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك أو دلت على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25، بلغت 25 ففيها بنت مخاض، بنت مخاض، وبنت مخاض هي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية. سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، يعني حملت، يعني حملت، كل سنة تحمل غالبا، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون، يعني إذا لم يجد بنت مخاض يخرج بدلا عنها ابن لبون، لحديث أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر، رواه أبو داود. ويأتي بيان معنى ابن اللبون. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس عن أبي بكر في الصدقات، وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك، لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن. إذا وضعت الأنثى إذا ولدت غالبا تكون مليئة باللبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب. قال المصنف: إذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، ويقال حقة، وهي ما تم لها 3 سنين. سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها، وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين. سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها، يسقط سنه. والدليل على وجوب الجذع في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. وهذا الحديث رواه البخاري، قد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث الصحيح، وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، والحديث أيضا رواه البخاري. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 يعني 120 ففيها حقتان طروقتا الحمل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة يعني 121 وجب فيها 3 بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا فيما يتعلق بزكاة الإبل والأحاديث الواردة في ذلك. قال المصنف: ثانيا زكاة البقر، وهذا هو النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام. وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع، ففي الصحيحين عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطوه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 بقر، من كل 30 بقرة تبيعا، ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد والترمذي. وهذا يبين، هذا الحديث يبين نصاب البقر أنه أقل من 30 لا تجب فيها الزكاة، لا بد أن تبلغ 30 أو أكثر، ففي كل 30 بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة، فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيعا أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. سمي بذلك لأنه يتبع أمه، في الصرح. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني بعد 40 يبدأ يعد من جديد، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والمسنة هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية، معروفة الثنية، معروفة الجذع والثني كله معروف. قال المصنف: ثالثا زكاة الغنم. الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع، ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها يعني اللي ترعى في الحو، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. والحديث رواه البخاري. فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة، وهي جذع ضأن أو ثني معز، لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الظأن والثنية من المعز، وجذع الظأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر في الصحيح، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، يعني مالكها، إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها أو مالكها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، يعني بعد 120 يجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا، وفيه: فإذا زادت على 120 ففيها شاتان. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر، وفيه: فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيقرر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، في 600 6 شياه، وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر حتى توفي رضي الله عنه، فيه: وفي الغنم من 40 شاة إلى 120، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، يعني بعد 400 تحسب كل إذا بلغت 500 5، إذا 600 6، وهكذا. وهذا الأثر رواه 5 إلا النسائي. نقف إلى هذا الحد ونكمل ما تبقى من هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.